قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، لا زال الكلام موصولا في ترجمة الخليفة الراشد المهدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فمع الحديث 3675 من صحيح البخاري، هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا الحديث قد ورد بصيغ متعددة وروايات كثيرة وشواهد متعددة كذلك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل أحد، جبل أحد بالمدينة، وفي رواية جبل حراء، وجبل حراء بمكة، وكل الطرق التي روي بها هذا الحديث صحيحة، عند مسلم جبل حراء، وعند البخاري جبل أحد، وعند أحمد من حديث أبي هريرة، وغير ذلك من الطرق والشواهد لهذا الحديث. وهذا يدل مع اختلاف مخرج الرواية على تعدد الحوادث وتعدد القصة، فلا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل حراء في مكة هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فقال النبي: أثبت حراء، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وفي رواية أنه صعد جبل أحد فرجف بهم الجبل فضربه النبي برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وأو هنا للتنويع، وشهيد اسم جنس ليشمل جنس الشهادة ويشمل أكثر من شهيد. فقال: صعد النبي أحدا وأبو بكر، أي ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء من أقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووزرائه وأصهاره وخاصته، ولكل نبي حواريون، ولكل نبي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، فهؤلاء هم أولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصحبة وبهذه المصاهرة، وهم ألزم الناس لسنته، كيف لا، وكان يدخل بهم ويخرج بهم ويرحل بهم ويحضر بهم ويذهب بهم، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد مرتين، مرة في مكة بهؤلاء إلى جبل حراء، ومرة بالمدينة فوق جبل أحد بهؤلاء. وفي الحديث فوائد عظيمة جدا، منها بيان منزلة هؤلاء وفضيلة هؤلاء وسبق هؤلاء، وأنهم أولى من جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أولى من جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية فيه هي عالم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، للدلالة على أنه نبي مرسل من عند الله، أطلعه الله عز وجل على ما سيكون في مستقبل الأيام لهؤلاء الصحب الذين صعدوا معه هنا وهناك. قال فما عليك إلا نبي يعني نفسه، وصديق يعني أبا بكر، وشهيدان يعني عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. ما الذي أدرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عمر سيكون شهيدا وأن عثمان سيكون شهيدا إلا الله عز وجل، للدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتلقاه من وحي السماء، من وحي السماء. الفائدة الثالثة تحمل هؤلاء لهذه التزكية الجبارة، من يقدر عليها؟ الواحد الآن من أصحاب الوجاهات، وربما وجاهة مزيفة لو أثنى على من دونه ربما مات فيها، ربما ذهب فيها، ولكن هذا خير خلق الله على الإطلاق، يثني على أبي بكر فيقول صديق ويحتملها أبو بكر، يحتملها، وشهيدان ويحتملها عمر ويحتملها عثمان، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هؤلاء جميعا من أهل الجنة. الصديق في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والشهيد في الجنة. فهذا فوق طاقة أي إنسان عادي، من يحتمل هذه البشارة؟ ده الواحد لما بيقول لزوجته ولا صديقه ولا جاره ولا زميله في العمل أنا ما رأيت أفضل منك، ويمكن يكون أعمى يا أخي ما شافش حد خالص، يقول له أنا ما رأيت أفضل منك، يفضل الممدوح عايش في حلاوتها بيت عمره، مع أنها شهادة لا تسمن ولا تغني من جوع. لماذا؟ لأن الذي شهد بها إنما شهد لنفسه هو، قال أنا ما رأيت أفضل منك، ومن أنت، ومن أنت؟ لكن هذا رسول رب العالمين، هو الذي شهد لهؤلاء الثلاثة بأنهم من أهل الجنة، وأن أحدهم صديق والثاني والثالث شهيدان، فشيء عظيم جدا. الفائدة الرابعة أن جبل أحد الجماد يعقل، الجماد يعقل، وصدق الله عز وجل إذ يقول وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وما من شيء، وشيء نكرة تفيد العموم، لتشمل جميع الأشياء، جميع الأشياء، حيوانات، طير، جمادات، إنسان، تشمل كل المخلوقات. تصور هذا الجبل يرجف بالنبي ومن معه من أصحابه، فيضربه النبي تأديبا له برجله ويقول أثبت أحد، أي لا ترجف، لا ترجف بنا، أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فيثبت الجبل، يتلقى الأمر وينفذه. الجمادات تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما آن للإنسان المكلف أن يطيع وأن يكون عبدا لله حقا وأن يحقق العبودية لخالقه ومولاه وإلهه أمرا ونهيا؟ الجمادات تسبح، الجمادات تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ظهرت فرقة في الأمة تقول لا سنة، لا نؤمن بالسنة، ويزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن وهم قد كفروا بالقرآن قبل كفرهم بالسنة. كفروا بالقرآن الذي يأمرهم بطاعة الرسول، كيف يطيعون الرسول إذا كانوا هم قد كفروا بسنته؟ كيف يطيعونه وكيف ينفذون عشرات ومئات الآيات في كتاب الله التي تأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والاستنان بسنته؟ كيف ذلك؟ هؤلاء قوم قد ارتدوا عن دين الإسلام وكفروا ومرقوا وخرجوا من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، وليس لهم إلا السيف، وليس لهؤلاء إلا السيف. وقد كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي نامت كل الفتن في زمانه لقوته وشدته في الحق، فكان أجداد هؤلاء القرآنيين الذين يتكلمون في متشابه القرآن في زمن عمر، كان يدخل الواحد منهم على أمير المؤمنين فيقول عمر من أنت؟ فيقول أنا عبد الله صبيغ، صبيغ الأسلمي الذي كان يتكلم في متشابه القرآن وقد أمرنا أن نؤمن به دون الخوض فيه. قال عمر وأنا عبد الله عمر، وأنا عبد الله عمر، ثم ربطه من ساقيه في سقف المسجد وظل يضرب بجريد النخل رأسه حتى دميت، فقال صبيغ لقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي يا أمير المؤمنين. فكان هذا عبرة ونموذج يحتذى به لكل صاحب قلب مريض يتعامل ظاهرا مع الإسلام على أنه منه وهو في حقيقة الأمر منافق ليس من الإسلام في قريب أو بعيد، أو بعيد. فيقول أثبت أحد فيثبت أحد، أثبت حراء فيثبت حراء. جماد يعقل؟ نعم نعم يعقل، له عقل يعقل به، يستمع به الأمر وينفذ. أنا أؤمن بذلك، اللي مش دخل دماغه القصة دي هو حر، هو حر، هتدخل في يوم من الأيام شاء أم أبى. والله تبارك وتعالى أمر السماوات والأرض أن تأتي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. مين اللي قال؟ السماوات والأرض، اللي قال السماوات والأرض قالتا. طب هي لها لسان وفم وأسنان ولهاه عشان تتكلم؟ قالتا أتينا طائعين. أنا أصدق هذا، إن السماوات والأرض تكلمت وقالت يا رب نأتي طائعين، نأتي طائعين. فلا بأس أبدا على الجبل أن يسمع الأمر وينفذه، لا بأس بذلك. بل للجبل قلب يحب ويبغض، ها؟ هتؤمن ولا هتكفر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما صح عنه: أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد جبل، لم يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام أنه جبل، أهو هو بيصرح بيقول أحد جبل ماله يحبنا، له قلب بيحب بيه وبيكره بيه، جبل يحبنا ونحبه. طب ونحبه عشان احنا لنا قلوب، طب والجبل بيحب ازاي؟ كما اراد الله عز وجل له. انا اؤمن بذلك. ما دام يا اخواني قد صح الخبر فلا تقل لما وكيف، ايمانك. الله تعالى يبتليك في ايمانك لينظر هل تؤمن ام تكفر، فكونوا من المؤمنين. والحديث الذي بعده 3676 حديث عبد الله بن عمر، وقد مر بنا ولكني أذكره سريعا. فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا على بئر، وفي رواية بينما أنا نائم إذ رأيت أني على بئر، يعني دي رؤية منامية. بينما أنا على بئر أنزع منها، البئر يا إخواني هي الإسلام وهي الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: بينما أنا نائم إذا بي على بئر أنزع منها، يعني أطلع منها بالجردل، بيطلع إيه؟ مية. المية دي اللي هي إيه؟ مادة الحياة، اللي هي مادة الحياة، كما أن الوحي مادة الروح، الماء مادة البدن وبه أحيا الإنسان، لكن حياة بغير الروح. لكن هذا الإنسان لو تلقى الوحي من السماء وآمن به لكان حيا في بدنه بالماء وفي قلبه بوحي السماء. قال: بينما أنا نائم إذ رأيتني على بئر أنزع منها ما شاء الله له أن ينزع، وهي مدة بقاء النبي في هذه الأمة. قال: جاءني أبو بكر وعمر. برضو ليه أبو بكر وعمر؟ جاءني أبو بكر وعمر هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ أبو بكر الدلو، الجردل الفارغ يعني، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. كنت قلت لكم حين ذكر هذا الحديث آنفا إن الذنوب أو الذنوبين إشارة إلى مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنا الآن أرجع عن قولي هذا وأقول لقد ترجح لدي، كما ترجح لدى الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله، أنه قال: لو كان المراد بالذنوب والذنوبين مدة الخلافة لكان يقول ذنوبين أو ثلاث. لماذا؟ لأن أبا بكر لم يمكث في الأمة سنة أو سنتين، وإنما مكث سنتين وبضعة أشهر، فكان الأولى أن يقول لو كان هذا المراد يقول فنزع ذنوبين أو ثلاث. فلما قال قولا غير ذلك يدل على الفتوحات التي كانت في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه، وكانت قليلة، قليلة لأسباب كثيرة جدا، منها قصر مدة خلافته، ومنها كذلك انشغاله بحروب الردة وغير ذلك من الأسباب. فهذا الذي جعل الفتوحات في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قليلة، ولكنها كانت فتحا أو فتحين من كبار فتوح الإسلام في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم تحول ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولذلك يقول: وفي نزعه ضعف والله يغفر له. لماذا؟ لأنه لا ذنب له. أبو بكر في نزعه لطف، ليه؟ والله تعالى قد غفر له ذلك، قد غفر له ذلك، ده دعاء له. ليه؟ لأنه معذور، لأنه معذور. الفتنة التي كانت في زمانه لم تكن بسببه، بل هو الذي تصدى لها. الأمر الثاني أن سرعة أجله لا يملكها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكل ذلك ليس بذنب منه، فلا عتب عليه ولا ملامة، ولذلك قال: والله يغفر له. أما عمر بن الخطاب قال: ثم أخذها ابن الخطاب، أي أخذ الدلو من أبي بكر إشارة إلى الخلافة. الخليفة من بعد النبي هو أبو بكر، ومن بعد أبو بكر عمر. قال: ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر، يعني الخلافة. بس احنا يا اخوانا دايما بنقول ان دي اشارات ودلائل وليست نصا قاطعا، كما تقول الشيعة ان النبي نص على خلافة علي، وان ابو بكر وعمر اغتصبوا الخلافة من علي. لا والله، هم اجل من ذلك واعظم. قال: فاستحالت في يده غربا، اي تحولت هذه الدلو في يد عمر غربا، أي قوية، دلوا قوية للدلالة على كثرة الفتوحات وانتشار الإسلام شرقا وغربا في زمن عمر. في زمن عمر لماذا؟ لطول المدة، لطول المدة وكثرة الفتوحات ودخول الناس في دين الله أفواجا، وكثرة الجند والعسكر والمال، كل ذلك عوامل ساعدت عمر أن يكون عصره، أن يكون عصره عصرا مزدهرا مزدهرا. فيقول النبي: فلم أرى عبقريا، يعني رجلا بالغ الحسن. كلمة عبقري دي يعني حاجة هيلة، حاجة عظيمة. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، يعني يعمل عمله البالغ في الحسن، فيش حد زي عمر بن الخطاب. قال: فنزع حتى ضرب الناس بعطن، يعني قعد ينزع من الدين، من هذه البئر اللي هي الدين، يعني ينزع منها غزوة غزوتين وثلاثة وعشرة وعشرين، ويفتح بلد واثنين وعشرة وعشرين، وانتشر الإسلام في كل مكان. كأنه يشبه هذا بذاك، بيقول: حتى روى الناس وضرب الناس بعطن. عطن اللي هو مبارك الإبل. شفت بقى الإبل لما تسرح وتشرب وتاكل وبتاع وتملى بطنها تعمل ايه؟ عايزة تروح تنام بقى. فكذلك الناس والدين في زمن عمر كان هكذا، كل الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وكثر المال وكثرة الفتوحات والبلدان والخيرات، والأمة بقت في فتنة عظيمة جدا جدا من كثرة فتوح الدنيا. ولذلك عمر بن الخطاب كان إذا سمع عن فتح من الفتوح كان يبكي، يقولون له: يا أمير المؤمنين أتبكي وقد فرح الناس؟ احنا كنا فرحانين بالفتوح، انت زعلان من دي؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فاهم ما لم يفهمه أحد في زمانه، وهذا يدل على تقدمه بعد أبي بكر على الأمة كلها. كان فاهم ان كل فتح من الفتوح يدخل الناس بأمراضهم وأخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم المخالفة للإسلام، وفين على بال ما الناس يتعودوا على الإسلام ويتركوا العوائد وينصاعوا لأوامر الله عز وجل. فعمر رضي الله عنه كان يفرح أشد الفرح، لدخول الناس في الدين ونجاتهم من النار ودخولهم الجنة، لكنه كان يحزن لأشياء أخرى، خايف من اتساع الرقعة وعدم السيطرة وإحكام القبضة على الناس جميعا. وفعلا ده اللي حصل بعد كده، ده اللي حصل بعد عمر مباشرة ظهرت الفتن، الشيعة ظهروا والخوارج ظهروا وأصحاب الانحرافات العقدية والسياسية والفكرية كله ظهر بعد عمر بن الخطاب. هو ده اللي كان خايف منه عمر وما كانش فرحان قوي بالفتوحات دي. قال فمرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن، أي حتى ارتوى الناس جميعا ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال وهب العطن مبرك الإبل، يقول حتى رويت الإبل فأناخت، كل واحد خد من الإسلام حظه ونصيبه لحد ما اكتفى وشبع. وقد تكلمنا على هذا الحديث كثيرا في دروس ماضية، فأكتفي بالإشارة التي أنا بصددها. الحديث الذي بعده 3677 يقول فيه البخاري رحمه الله حدثنا الوليد ابن صالح. الوليد ابن صالح معروف بلقب النخاس، النخاس بالخاء، وهو مع كونه ثقة إلا أن البخاري رحمه الله لم يستشهد به تأصيلا في الصحيح، ليس الوليد بن صالح في صحيح البخاري كله إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث، ولم يروى عنه البخاري إلا حديثا واحدا هو هذا. ومع هذا قد روى الحديث في موطن آخر من صحيحه عن ابن أبي حسين، وابن أبي حسين ثقة، فكأن البخاري تورع من ايه؟ ما احنا بنقول الراجل ثقة، احنا بنقول ان هو ثقة، طب البخاري تورع من ايه؟ واراد ان يكون له متابع فروى الحديث من طريق شيخ اخر هو ابن ابي حسين. طب البخاري تورع من ايه؟ لان الامام احمد بن حنبل اللي هو شيخ البخاري ترك الرواية عن الوليد بن صالح، فقيل له يا إمام لما تركت الرواية عنه وهو ثقة؟ قال إني رأيته يصلي فلم تعجبني صلاته فتركت الرواية عنه. ياه، ما هذا الورع! شوية العيال اللي طالعين لي النهاردة يقول لك البخاري، ما تقولوش بقى البخاري ولا احمد ولا الشافعي ولا كلام من ده، انا رجل وهم رجال، اللهم صل على النبي. تصور ان الامام احمد بن حنبل يقول دخلت 100 مسجد فلم ارى فيها واحدا يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا لله وانا اليه راجعون. والله امال احنا بقى شكلنا ايه؟ احنا بعد احمد ب11 قرن من الزمان، ولا ب10 قرون من الزمان، 1000 عام وزيادة بعد احمد، امال نقول ايه؟ ظاهرة يا اخواني من الظواهر ان كثيرا من أئمة المساجد هم عبارة عن النطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع، ولا عارفين يقرأوا ولا يصلوا ولا يركعوا، ولو نابه أي نائبة في الصلاة تبطل صلاة وصلاة المأمومين جميعا، لأنه غبي وأحمق وجاهل، كبيره فراش في مسجد. طب والإمام فين؟ ما بيجيش الإمام. الإمام بيجي يخطب الجمعة، ده إنجه يخطب الجمعة إنجه، والإمام في الغالب ليس بأحسن حالا من هذا الفراش والعامل. العامل يلاقي في الصف 10 من أصحاب العلم الصف الاولاني بس ومن اصحاب اللحى ومن حافظة القرآن، لكن ايه الله اكبر الله اكبر بالجيم، الجيم طالعة من بقه قد كده. يعني هذا ما دخل في الصلاة اصلا، وهو بيقيم الصلاة بتبقى انت واقف تفرك في قلبك وفي ايديك وفي كل حاجة. ليه؟ خايف لا يقيم الصلاة ويقف في مكانه يصلي في الناس. يصلي ايه ده صلاته لوحده غير صحيح، ويلزمه ان يتعلم الصلاة، ويلزمه ان يتعلم الصلاة. 90% من ائمة المساجد ليسوا ائمة ولا تصح صلاتهم اصلا. انا بقول لك بصرف النظر عن الصلوات الجهرية وقراءة القرآن، انا بقولك حتى في السرية هو لا يحسن التكبير، لا يقول الله اكبر، لا الكاف تطلع جيم الله اكبر. طب وده حكم صلاته يا مولانا؟ باطلة. يلزمه ويلزمهم الإعادة. تصور كل ما تدخل مسجد تلاقي مصيبة الجيم موجودة، وتلاقي مصيبة عامل المسجد هي السائدة في المساجد كلها، والأوقاف نايمة في العسل أو هي لا تعنيها أصلا صلاة الناس ولا دين الناس ولا عبادة الناس، وإلا ما بتحركوش ليه؟ انتوا جايبين سقط المتاع من الزرايب يشتغلوا ائمة في المساجد بالمسلمين كده؟ انتوا تعنيكوا الصلاة ويعنيكوا الدين؟ لا والله، لا والف لا. قل ان نصلي في مسجد اوقاف او غير اوقاف وتكون صلاة الامام صحيح. ناهيك بقى نايك بقى انه حلق لحيته وخواجه لابس لبرنيط وممكن يكون لابس سلسله ذهب وبقه البنا بيحطها على المنبر لما يخلص يبقى يمضغها تاني وجلابيته بتتجرجر على الارض، او لابس لي بتاع ده شارلستون ولا البلاوي اللي بيلبسوها النهارده ومنطلونه نازل في نصف قليته ونص ظهره مع قليته باين بلاوي متلتله، والمطلوب ان احنا نصلي ورا الناس دي؟ لا، انت ممنوع من الصلاة ومن الصيام. ما تصليش بالناس، صلي ورا ده احنا معينينه لازم تصلي وراه. يعني نصلي في بيوتنا بقى احسن، بقى زي النساء كده بالظبط، نصلي في بيوتنا احسن بدل ما ننزل نصلي كل فرد مع الخادم ونطلع نصليه ثاني في البيت. يبقى نوفر بقى الوقت بتاعنا ونصلي في بيوتنا بقى زي النسوان وخلاص. او وزارة الاوقاف لو سمحتم، لو سمحتم شوفوا لنا حل في البلاوي والمصيبة اللي احنا عايشين فيها كلنا. دي صلاتنا برضو وصلاتكم وديننا ودينكم وعبادتنا وعبادتكم. واحنا بصراحة من الاخر ما عادش لنا غيرها، ما عادش لنا غير الصلاة، فلازم نحافظ على كل شيء راح. عايزين نحافظ على الصلاة لو سمحتم. طيب، فالإمام بقى أحمد بن حنبل شاف الرجل ده بيصلي، فلم تعجبه صلاته، قال أبدا أنا لا يمكن أروي عن هذا الرجل، أروي عن هذا. شوف الورع وشوف التأصيل اللي العلماء بتوع الجرح والتعديل أصلوا لتحمل الرواية عن الآخرين. يقولك الله، إذا كان ده بيسرق من صلاته، ما فيش أي مشكلة أبدا إن هو يلخبط في الحديث، مش هاخد منه أبدا. الإمام البخاري رحل من بخارى إلى بغداد وسمع أن فلانا عنده حديث أراد أن يتحمله عنه يحدثه به، فذهب إليه وجده إن صحت الرواية ينادي على شات له. وجد الرجل اللي عنده حديث ده ينادي على شاة النوى وفتح لها حجره كده، فتح لها جلابيته كده، وبينادي عليها قال يعني تيجي تاكل، يعني هو جايب لها اكل تيجي تاكل. فلما غرر بها واتت ترك ثوبه ومسكها. المنظر ده شافه الامام البخاري، رجع بخارى مره ثانيه ولم يتحمل عنه الحديث. ليه يا امام؟ مع انه لو تحمل عنه ولا شيء عليه، لكن الورع والتقعيد والتأصيل اللي أصلوه أهل العلم في انتقاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم انتقاء أعظم من انتقاء الذهب الأحمر والذهب الأبيض. مجهود عظيم جدا بذله علماؤنا في الدفاع عن السنة وفي انتقاء السنة وفي تمييز صحيحها من ضعيفها وفي رد روايات لا ترد في ميزان القبول والرد، هي لا ترد ومع هذا ردوها. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أدنى شبهة ولا شائبة تشوب حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري رجع بخارى وترك الرواية. ليه يا إمام تركت؟ قال الذي يكذب على الشاه خليق وجدير بأن يكذب على الله ورسوله. إيه الورع ده؟ ايه الدين ده؟ ايه الجمال والروعة دي؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما قال اني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب. انا واقف مع ناس ولقيتهم بعد عمر ما طعن ولقيتهم قاعدين يدعوا لمين؟ لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد قتله، وقد وضع على سريره، أي سرير على نعشه، سرير الموت. إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله، بيدعي له. ما كل الناس قاعدة تدعي وتثنى عليه وعلى أعماله وعلى جهده في خدمة الإسلام، فهذا كذلك حط منكبه كده، حط مرفقه على منكب ابن عباس وبيقول رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، إما أن يكون في القبر فيدفن مع أبي بكر والنبي عليه السلام، وإما أن يكون المراد في الجنة. إني كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر. وقال هذا الرجل ما خلفت أحدا، بيقول له عمر، بيقول له والله ما تركت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. الرجل ده بيقول كلام كبير قوي. قال فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. قال ابن عباس فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. الله أكبر، علي بن أبي طالب الشجاع المغوار المقدام المحارب اللي ما بيخافش في الله لومة لائم، يثني على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويقول والله ما خلفت أحدا بعدك يا عمر أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله. يعني ده اعتراف من علي بن أبي طالب بأنه لم يكن أحد أفضل من عمر في زمانه. العلاقة بين الخليفتين وعلي بن أبي طالب، أو بين الخلفاء الثلاثة وعلي بن أبي طالب، علاقة قوية جدا يملأها الحب والود والإخلاص والتفاني، وبينهم مصاهرات، وبينهم كلام في التزكية والمدح والثناء، سيأتي معنا كلام قد كده، ومعظمه
من علي بن أبي طالب وأهل البيت. وشرط الإمام عند الشيعة أن يكون شجاعا لا يخاف في الله لومة لائم ولا يستخدم التقية، الإمام بالذات. طيب هو علي بن أبي طالب بيقول الكلام ده هنا ليه؟ والشيعة نفسهم ده هم المفروض ان هم في حرج شديد دلوقتي، لان امامهم الاول يثني على ابو بكر وعمر وهم بيكفروا ابي بكر وعمر وعثمان. يبقى هنقول ايه بقى دلوقتي؟ هنقول من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، فاما ان يكون كذلك والا حارت ورجعت على قائلها. وانا اعتقد اعتقادا جازما أن كل من كفر أبا بكر وعمر هو أولى بالكفر منهما، هو أولى بالكفر منهما. والحديث الأخير عند البخاري من حديث عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. النبي عليه الصلاة والسلام ساجد في الكعبة، جاء عقبة بن أبي معيط فوضع رداء في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، قلع جلابيته وأملفت بها رقبة النبي وشددها، قال: فوضع رداءه أو رداء في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، قاتله الله، قاتله الله. فوضع رداء في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى دفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما ذنبه؟ ما جريمته؟ ما جريرته؟ يذكرني بقولهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ وحشين؟ آه وحشين. طب وحشتهم إيه؟ إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يحبون الطهارة، ودي جريمتهم ومصيبتهم. لا، أنتوا يعني عارفين إن إحنا أوساخ وأنجاس ومش عايزين الناس الأطهار دول يقعدوا معانا، يعني نبقى أوساخ كلنا زي بعض يا إما يمشوا من هنا، مش هنبقى أطهار زي بعض. لا، هم لا يقبلون الطهارة ولا العفاف، هم عايزين يعيشوا في مستنقع الوساخة والقذارة طول عمرهم. لا، ما عندهم استعداد ليخرجوا من هذه الزرائب التي يعيشون فيها. قال: أتقتلون رجلا بيقول ربي الله؟ دي مصيبة، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، قد جاءكم بالبينات، جمع بينة، حاجة واضحة قوي ما تقدرش تردوها، وانتوا أفصح الناس وأصحاب اللغة والبيان والإعجاز، وقد جاءكم بالبينات من ربكم. في ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء، البيضاء ليلها كنهارها، ما فيش فيها غموض ولا إشكال نهائي. هي الشريعة فيها إشكال؟ هو الدين ده فيه مشكلة؟ أبدا، لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا هيبعد عن الشريعة ده هالك هالك. فلا بد من تطبيق شرع الله أولا بأول، واحدة بواحدة، أمرا ونهيا. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الدرداب.